والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: المرسل عالم على ما سقط عن الصحابي بإسناده، فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية من صحاح المراسيل: مرسل سعيد بن المسيب، ومرسل مصحوب، ومرسل الصنابحي، ومرسل قيس بن أبي حازم، ونحو ذلك. إن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء، فإن كان قدواته ضعيف إلى مثل بن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان مطروقا أو ساقا ممكن الحديث وطرح. ويوجد في المراسيل موضوعات، نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. ومن أوهى المراسيل عندهم مرسل الحسن.
مراسيل الحسن،
ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين، وغالب المحققين يعدون مرسلات هؤلاء معضلات
مراسيل هؤلاء.
وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، إن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أثقف من إسناده اثنين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو النوع السادس من أنواع علوم الحديث التي ذكرها الذهبي رحمه الله في الموقظة، وهو المرسل. قال: علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المبحث الأول معنا من مباحث المرسل، وهو تعريف المرسل. اعلم أن المحدثين والعلماء يذكرون للمرسل ثلاث تعريفات. فأما التعريف الأول فهو الذي ورد في عبارة الذهبي، قال: ما سقط منه ذكر الصحابي، فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة مركبة من جملتين. الجملة الأولى: ما سقط منه ذكر الصحابي، وهذه الجملة وإن قال بها بعض العلماء في ذكر تعريف المرسل إلا أنها جملة منتقدة غير محررة. لماذا؟ لأن المرسل عندنا من قسم الضعيف كما سنبينه إن شاء الله. فلو جزمنا بأن الساقط منه هو الصحابي لما كان ضعيفا، يعني المفروض أن الإسناد بيكون هكذا، اللي بيبقى عندنا الإسناد، إسناد موجود ينتهي إلى تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول المرسل ما سقط منه ذكر الصحابي هكذا، فكيف نقول بعد ذلك إنه من قسم الضعيف؟ لأن القاعدة عندنا كما سنعرف إن شاء الله أن الصحابة كلهم عدول، جميع الصحابة عدول ثقات. فلو أن واحدا منهم سقط ذكره من الإسناد فهذا لا يضر وعليه، فالمرسل من قسم الضعيف. إذا قلنا في المرسل ما سقط منه ذكر الصحابي كيف يكون ضعيفا، فهذه جملة غير محررة. وكأن الذهبي لما استشعر هذا أردف بالجملة الثانية فقال: فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا يصير الإسناد هكذا، واضح؟ ينتهي الإسناد إلى التابعي، ثم يقول هذا التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أعم وأشمل: ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي سواء بصيغة قولية أو فعلية أو تقريرية إلى غير ذلك. ما نسبه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي يقال له المرسل. طيب، بناء على هذا التعريف نحن نقول المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ما صفة هذا التابعي؟ اختلف المحدثون في ذلك، فمنهم من قال لا بد أن يكون هذا التابعي كبيرا، هنعرف التابعي الكبير والصغير بعد شوية إن شاء الله. لا بد أن يكون هذا التابعي كبيرا، هكذا قال بعض المحدثين، بحيث لو لم يكن هذا التابعي كبيرا، يعني لو عندنا تابعي غير كبير نسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عند هؤلاء لا يسمى الحديث مرسلا، وإنما يسمى منقطعا معضلا كما سيأتي إن شاء الله. واضح؟ وقال طائفة أخرى من المحدثين وهم الجمهور، أيا كان هذا التابعي، سواء كان كبيرا أم صغيرا أم وسطا كما سنعرف، أيا كان يبقى كبير أو متوسط أو صغير، جميع هؤلاء لو نسبوا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقال لحديثهم مرسل، وهذا هو الصحيح، هذا القول الثاني هو الأصح. واضح؟ يبقى خلاصة هذا التعريف ما رفعه التابعي إلى النبي أيا كان هذا التابعي، سواء كان كبيرا أم وسطا أم صغيرا، هذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني عند المحدثين للمرسل أن المرسل هو ما رواه فلان عن فلان ولم يسمعه منه، ما رواه فلان عن فلان ولم يسمعه منه. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني يأتي عندنا في الإسناد أو في الرواية فلان عن فلان، زيد عن بكر، وزيد لم يسمع من بكر، يعني هناك عدم اتصال بينهما كما سنعرف بعد ذلك، هناك انقطاع. فبعض المحدثين يسمون هذا إرسالا، يقولون فلان عن فلان مرسل، أو يقولون رواية فلان عن فلان مرسلة، أو يقولون فلان أرسل عن فلان. إذن استخدام المرسل على هذا التعريف الثاني يستخدم في ماذا؟ في الانقطاع. إذا روى فلان عن فلان أيا كان طالما أنه لم يسمع منه فهذا يسميه بعض المحدثين إرسالا، وهذا شائع جدا في عبارات المحدثين، وفيه صنفت بعض الكتب ككتاب المراسيل لابن أبي حاتم الرازي، وهذا شائع جدا في كتب الجرح والتعديل والتراجم، يقولون فلان عن فلان مرسل، أرسل عن فلان إلى غير ذلك كما ذكرت. فهذا تعريف شائع جدا للإرسال. الفرق بينه وبين التعريف الأول أن التعريف الأول أخص وهذا التعريف الثاني أعم. التعريف الأول خاص بصورة من صور الانقطاع، لأن الإرسال عموما، وقد كان ينبغي أن أذكر هذا في البداية، الإرسال عموما بمعنى الإطلاق، هذا هو أصل معناه في اللغة، عندما يقال أرسل الشيء، أرسل شيئا أي أطلقه، صحيح ولا لا؟ يبقى الإرسال في أصل المعنى اللغوي يدل على كل ما فيه فقدان للاتصال، ده المعنى العام في اللغة. ففي التعريف الأول جعلنا هذه الصورة خاصة، إن احنا ذكرنا صورة خاصة فقط من صور الانقطاع، وهو الانقطاع الذي يكون بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، دي بس كده قلنا عليها مرسل. إنما على التعريف الثاني عممناها شوية، جعلناها شاملة لكل صور الانقطاع، حتى وإن كان في أثناء الإسناد، حتى وإن لم يكن في الطبقة التي هي دون النبي عليه الصلاة والسلام أو دون الصحابي. فالتعريف الثاني أعم وأشمل. وأما التعريف الثالث فهو أن المرسل ما فيه راو مبهم، ما فيه راو مبهم. يعني إيش مبهم؟ يعني لم يسم. البيقوني بيقول إيه؟ ومبهم ما فيه راو لم يسم. يعني إيش هذا الكلام؟ راو لم يسم يعني يأتيك في الإسناد عن رجل، عمن سمعه، عمن حدثه، واخد بالك؟ أو امرأة بالنسبة للنساء مثلا. يبقى يأتيك الإسناد هكذا، فلان عن رجل عن فلان. أهو رجل ده اسمه ايه؟ مبهم، صحيح ولا لا؟ فبعض المحدثين، طائفة قليلة من المحدثين، تسمي هذه الصورة إرسالا، يدخلون في الإرسال الرواية التي يقع فيها راو مبهم. لكن عامة المحدثين على غير هذا، عامة المحدثين على أن هذه الصورة ليست من الإرسال. واضح؟ إذن فالمعتمد عندنا التعريف الأول، وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح في تعريف المرسل مغايرة بينه وبين المنقطع. ثم يأتي من بعد ذلك التعريف الثاني، وهذا أيضا ينبغي لك أن تعرفه حتى تتعامل مع عبارات العلماء وأئمة الجرح والتعديل. ثم التعريف الثالث تعرفه هكذا من باب الدراية والعلم، ولكن ليس التعويل عليه عند المحدثين. هذا هو الكلام على تعريف المرسل. ثم خاض الذهبي بعد ذلك في حكمه. وقبل أن نتكلم في هذا نذكر مبحثا مهما، وهو تقسيم الإرسال. المبحث الثاني معنا في كلامنا الليلة تقسيم المرسل أو أقسام المرسل. المرسل بناء على التعريف الذي عرفته آنفا، لا سيما التعريف الثاني، ركز معايا دلوقتي في التعريف الثاني، واضح ولا لا؟ بناء على هذه الصورة المرسل ينقسم إلى قسمين: مرسل جلي أو واضح أو ظاهر، قل ما شئت. القسم الثاني مرسل خفي. أو غير واضح، غير ظاهر، قل ما شئت. فالإرسال عندنا قسمان: إرسال جلي وإرسال خفي. الإرسال الجلي هو الذي يتحقق مع عدم المعاصرة، أن يروي راو عن راو ولم يعاصره أصلا. يعني هذا في عصر وذاك في عصر مختلف تماما. مثال: رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه إرسال جلي ظاهر. إذا تكلمنا على تابعي مثلا كمثل سعيد بن المسيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده اسمه إرسال إيه؟ جلي ظاهر. يعني إيه جلي أو ظاهر؟ يعني يدرك بمجرد النظر، أول ما تشوفه كده قدامك في الإسناد تعرف إن فيه إرسال على طول. كيف تعرف هذا؟ بانتفاء المعاصرة، أن يكون الراوي في عصر وشيخه في عصر آخر تماما، شيخه في السند يعني. واضح؟ هذا هو الإرسال الجلي. وأما الإرسال الخفي فيحتاج انتباها، ركز معايا كويس. الإرسال الخفي له صورتان، الصورة الأولى المعاصرة مع عدم اللقاء، الصورة الثانية اللقاء مع عدم السماع. كتبتهم ولا لا؟ ركز معايا بقى. الصورة الأولى المعاصرة مع عدم اللقاء، يعني فلان عن فلان والاثنان في عصر واحد ولكن لم يلتقيا أبدا، واضح؟ يبقى ده اسمه إرسال خفي. يعني إيه خفي؟ يعني يحتاج إلى دقة في التوصل إليه، لا يتوصل إليه إلا بصعوبة، ببحث، بكشف، واضح؟ الصورة الثانية أخفى وأدق. ما هي؟ اللقاء مع عدم السماع، يبقى في معاصرة وفي لقاء كمان، يعني التقيا الرجلان لكن لم يسمع أحدهما من الآخر شيئا قط، يبقى حصل لقاء، حصل رؤية، حصل مجالسة، لكن لم يحصل سماع، لم يسمع منه حديثا، لم يسمع منه رواية. فالصورة هذه أخفى من الصورة الأولى، وكلتاهما يقال لهما إيش؟ مرسل خفي. واضح؟ نعرف التقسيم ده دلوقتي، ركز عليه دلوقتي وافهمه كويس جدا علشان هنحتاجه بعدين في التدليس إن شاء الله. عندما نأتي إلى الكلام على التدليس ينبغي لك أن تستحضر ما ذكرناه الآن. نأتي بعد ذلك إلى حكم المرسل. قال الذهبي: ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية. اللي هي إيه الأنواع الخمسة الماضية؟ اللي فات معانا في الموقظة، الصحيح والحسن والضعيف والمطروح والموضوع. يعني من المراسيل ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو مطروح، ومنها ما هو موضوع. طب احنا لسه قايل المرسل من قسم الضعيف، هتعرف دلوقتي. قال: فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب، وهذا تابعي كبير أشهر من نار على علم رحمه الله تعالى. قال: ومرسل مسروق، مسروق هذا هو ابن الأجدع، من مشاهير التابعين كذلك، ومن كبار أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: ومرسل الصنابحي، خد بالك من الضبط، الصنابحي اسمه عبد الرحمن ابن عسيلة. وكنيته أبو عبد الله، وهذا أيضا من كبار التابعين. قال: ومرسل قيس بن أبي حازم، تابعي كبير أيضا مشهور، بل مخضرم، مخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام، أدرك الجاهلية والإسلام، يقال له مخضرم. طيب، أبو بكر الصديق مخضرم، يقال له مخضرم اصطلاحا، ها؟ ماشي، بس لما نتكلم اصطلاحا يعني، لا اسمه صحابي، اسمه صحابي. المخضرم ده اللي هو التابعي الذي لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ يبقى تابعي أدرك الجاهلية والإسلام ده اسمه مخضرم، لكن الصحابي حتى لو أدرك الجاهلية والإسلام لا يقال له مخضرم في الاصطلاح، واضح؟ فمن المخضرمين قيس بن أبي حازم. قال: ونحو ذلك. فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. أتى معنا الآن تقسيم التابعين، لأن احنا بنقول المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب التابعي ده له أقسام. القسم الأول التابعي الكبير. يعني إيه التابعي الكبير؟ التابعي الكبير هو الذي جل روايته عن الصحابة، يعني معظم شيوخه من الصحابة. واضح؟ هذا هو التابعي الكبير. يقول المرسل إذا صح إلى هذا التابعي الكبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. نحن سنذكر كلام الذهبي ثم نعلق عليه في آخره إن شاء الله. فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب، لأن ابن المسيب من كبار التابعين، يعني على هذا القسم منهم مثلا سعيد بن المسيب الذي مر معنا، خلاص. إذا كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، يعني عند من يحتج بهذا القسم. يعني إيه؟ يعني من يحتج بهذا القسم من المراسيل اللي هو مراسيل كبار التابعين زي سعيد بن المسيب، يشترط أن يكون السند إلى سعيد صحيحا، يعني الإسناد الذي ينتهي إلى سعيد بن المسيب لابد أن يكون صحيحا، لازم يكون اللي فات ده كله صحيح، عدول ضابطون، مفيش شذوذ ولا علة. واضح؟ طيب لو صار هناك ضعيف إلى سعيد بن المسيب، يعني أنا عندي الإسناد مثلا هكذا، صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لازم نشوف اللي قبل سعيد ده. صالح بن أبي الأخضر هذا ضعيف، خلاص. يبقى عند من يحتج بهذا القسم اللي هو مراسيل كبار التابعين ما يحتجش به في الصورة دي، يقول لك لا، ده الشرط عندي لازم يكون الإسناد إلى سعيد صحيحا، وهو هنا ليس صحيحا، هناك ضعيف. يبقى إذن صار الحديث عند من يحتج بهذا القسم ضعيفا، صار لا يحتج به في هذه الحال. طيب وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح، لأن احنا عرفنا الفرق بين الضعيف والمطروح أو المتروك. طيب متروك في الإسناد اللي فات ده زي مين؟ زي واحد مثلا اسمه إسحاق ابن عبد الله ابن أبي فروة، هذا أيضا من الرواه عن الزهري وهو متروك ضعيف جدا. يبقى في هذه الصورة صار المرسل متروكا مطروحا، يعني إيه؟ يعني ضعيف جدا. إنما الصورة اللي احنا لسه قايلينها من شوية ضعيف بس، ضعيف فقط. طيب قال ويوجد في المراسيل موضوعات كما سبق التنويه به. قال نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد هو ابن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، والشعبي هو عامر بن شراحيل، فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. هذا هو القسم الثاني معنا من أقسام التابعين، وهو المتوسط. يعني إيش التابع المتوسط؟ يعني الذي جمع بين الصحابة والتابعين بنسبة متقاربة، يعني ليس معظم شيوخه من الصحابة ولكنه حدث عن عدد لا بأس به من الصحابة. يعني يدرك مثلا 20 30، او يعني بهذه النسبة لست اقصد التحديد يعني. المهم انه هو ادرك عددا لا بأس به من الصحابة مع عدد مقارب تقريبا من كبار التابعين مثلا او من الذين دون ذلك. المهم ان عنده النسبة متقاربة في شيوخه بين الصحابة والتابعين، فده اسم تابعي متوسط زي اللي احنا ذكرناهم دول، مجاهد وابراهيم والشعبي. طيب، هذا النوع من المرسل قال جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. يعني هذا القسم أنزل في الرتبة من القسم السابق من مراسيل كبار التابعين. قال ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، حسن البصري، مع إن الحسن من الطبقة دي، من الطبقة المتوسطة دي، واضح؟ الحسن من الطبقة المتوسطة، ومع ذلك فمراسيله عندهم من أوهى المراسيل، يعني من أضعف المراسيل. كل ده حنعلق عليه إن شاء الله. ثم قال وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل. حميد هذا هو حميد بن أبي حميد، واختلف في اسم أبيه، من مشاهير الرواة عن أنس رضي الله عنه. قال من صغار التابعين، يبقى ده القسم الثالث هم، التابعي الصغير. يبقى التابعي الصغير ده بقى اللي هو مين بعد اللي انت عرفته؟ قول يا محمد. ايوه، العكس بقى، يبقى جل روايته عن التابعين، يعني يدرك من الصحابة الواحد والاثنين والثلاثة، عدد قليل، لكن معظم شيوخه ممن؟ من التابعين. يبقى ده اسم تابعي صغير. زي مين؟ زي اللي قدامك دول، الزهري وقتادة وحميد الطويل. الذهبي يقول في هذا القسم من المراسيل إنه أوهى مما سبق، يعني أنزل في الرتبة من القسمين السابقين، وليس هكذا فقط. يقول وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات. المعضل والمنقطع سيأتيان معنا إن شاء الله تعالى. قال فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني احنا بنقول التابع الصغير جل روايته عن التابعين. طب نستفيد ايه من الجزئية دي؟ ان معظم رواياته من خلال التابعين، والتابعين بيروى عن النبي عليه الصلاة والسلام على طول، ولا في واسطة كمان؟ في واسطة كمان اللي هم الصحابة. يعني كأن صورة الرواية في الاعم الاغلب تابعي صغير عن تابعي كبير او متوسط عن صحابي، كأن صورة الاسناد كده. فلما التابع الصغير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أسقط كم واحد؟ اثنين. وحيجي معانا إن شاء الله تعالى في المعضل أنه ما سقط منه اثنان. خلاص؟ طيب، هذا هو كلام الذهبي رحمه الله على حكم المرسل بناء على أقسامه على حسب التابعين. خلاصة القول في حكم المرسل كالتالي، خد بالك معي. اكتب ما سأمليه عليك، علشان بس لو كتبته يعني اكتب ما سأمليه عليك. التحقيق أن المرسل نفسه ليس بحجة، التحقيق أن المرسل نفسه ليس بحجة لفقدان الاتصال، لفقدان الاتصال والجهل بحال الساقط، والجهل بحال الساقط، الساقط ذكره يعني، ومن قبله، ومن قبله إنما قبله للقرائن. إنما قبله للقرائن. ومن رده اعتبر بالأصل. فلا خلاف في الحقيقة. هذه خلاصة القول في حكم الاحتجاج بالمرسل. يعني إيه الكلام ده؟ أولا، هذا الذي ذكرته لكم هو خلاصة تحرير الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي، وهو تحرير طيب جدا ومفيد جدا، يجدر بطالب العلم أن يطلع عليه. كيف توصلنا إلى هذا التحرير؟ اعلم أولا أن العلماء عموما ينقلون الاختلاف في الاحتجاج بالمرسل، يعني بصورة عامة كده بيقولوا المرسل اختلفوا في الاحتجاج به بشكل عام، ويحكون عن بعض المتقدمين أنهم كانوا يحتجون به مطلقا، كما ذكره الترمذي في العلل الصغير، وكما ذكره أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، قال بما يشبه الحرف يعني: وأما المرسل فقد كان يحتج به جمع من العلماء فيما مضى، حتى جاء الشافعي فتكلم فيه وتبعه عليه أحمد بن حنبل. هذا بما يقرب الحرف يعني، واضح؟ إذن ينقل عن بعض العلماء قديما، وهذا ينسب إلى مالك رحمه الله وبعض التابعين، ويدخلون في ذلك كثيرا من الفقهاء، أنهم كانوا يحتجون بالمرسل مطلقا، ثم في المقابل يقولون كثير من المحدثين ردوا المرسل مطلقا، ويذكرون في ذلك كلام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ويذكرون معنى ذلك في كلام غير واحد من أهل العلم. ثم يذكرون أيضا أن الشافعي جاء فتكلم في المرسل وشرط له شروطا وكذا، وأنه حتى يقبل لابد له من الشروط. فنحن نقول في الحقيقة كما قال ابن رجب: ليس هناك اختلاف. ليس هناك اختلاف دي يعني إيه؟ يعني بالشكل اللي أنا أمليت عليك ده. رقم واحد، المرسل في نفسه ليس بحج. ليه؟ لأن احنا بنقول شروط الحديث الصحيح إيه؟ رقم واحد إيه؟ اتصال السند. طب ازاي يكون اتصال السند متحقق واحنا لسه قايلين ان المرسل فيه فقدان للاتصال ايا كانت صورته، سواء تكلمنا على التعريف الاول او الثاني. احنا قلنا الثالث مش هنعول عليه كثيرا، لكن اذا تكلمنا على الاول او الثاني، فيه فقدان للاتصال. يعني ايه فيه فقدان للاتصال؟ يعني فيه فقدان لشرط من شروط الحديث الصحيح او الحديث المقبول بشكل عام، تمام؟ طيب، ثم فقدان الاتصال ده في واسطة مش موجودة. يعني لما بنقول تابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، الواسطة اللي مش موجودة دي اللي حصل بسببها فقدان الاتصال، ما حالها؟ ممكن يكون ثقة، ممكن يكون ضعيف، ممكن يكون كذاب، الله أعلم. واضح؟ والأصل في جانب الرواية الاحتياط. الاحتياط في جانب الرواية مغلب، تمام؟ فلما كان حال الواسطة التي لم تذكر مجهولا رددنا المرسل، خلاص؟ يبقى دي سببين عندناهم وكلاهما متلازمان: السبب الأول فقدان الاتصال، السبب الثاني الجهل بحال الواسطة التي سقط ذكرها من الإسناد. يبقى الأصل عندنا في المرسل إنه مش مقبول، كما في عبارة الإمام مسلم التي ذكرتها لكم آنفا، لأنه بيقول تعبير دقيق، بيقول إيه؟ المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحج. فده تعبير دقيق يفيدك إن الأصل في المرسل عدم الاحتجاج. طيب، إحنا بنقول إن في بعض العلماء قبل المرسل، ومر معنا في عبارة الذهبي إنه مراسيل فلان من أجود المراسيل ومراسيل فلان من أوهى المراسيل. عندما حققنا ذلك، أو عندما حقق العلماء ذلك، وجدوا أن من قبل المرسل لم يقبله في ذاته، وإنما قبله لقرائن. إحنا عندنا ذكرنا أولا مرسل مين؟ كبار التابعين. أشهر من تكلم في مراسيل كبار التابعين هو الإمام الشافعي رحمه الله. لما ترجع لنص كلامه في الرسالة تجد أنه لم يقبل مراسيل كبار التابعين هكذا مطلقا، إنما ده اشترط شروط في نفس التابعي الذي يرسل وفي نفس المعضد الذي يعضد هذا المرسل. ده مختصر الكلام، والشروط التي ذكرها الشافعي سنخوض فيها في مقام آخر إن شاء الله. يعني الشافعي جعل شرطين أساسيين، قال لك والله التابعي الذي يرسل الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنا هشترط فيه شروط، يعني مش أي تابعي، ومع ذلك مش هحتاج بروايته دي لوحدها كمان، ده لازم تكون فيه مقويات، لابد أن يكون هناك معضدات، يعني لازم تكون فيه رواية أخرى. أدي رواية مثلا، لازم تكون فيه رواية أخرى هنا. الرواية الأخرى دي اللي أنا حقوي بها المرسل يشترط لها شروط برضو. هذا يقوله الشافعي في مراسيل كبار التابعين. وبالصدر كما بيّن ابن رجب رحمه الله أن من قبل مراسيل شخص معين إنما قبلها بالاعتبار. يعني إيه؟ يعني لما ترجع لنصوص العلماء كده تلاقيهم يقولوا كده، يقول فتشنا عن مراسيل فلان فوجدناها صحيحة. لأن الإشكال عندنا في المرسل إيه هو؟ إن أنا ما أعرفش الوصفة الساقطة. طب هاب أنني عرفتها، هاب أن أنا عرفت الوصفة دي وطلعت صحابي، خلاص يبقى حرد المرسل ليه؟ هاب أنني عرفتها وعرفت أنها ثقة عن صحابي مثلا، خلاص هردها ليه؟ أو على التعريف الثاني، إحنا قلنا التعريف الثاني للمرسل اللي هو إيه؟ فلان عن فلان لم يسمع أحدهما من الآخر. طب لو أنا عرفت الوصفة الساقطة دي وتبين أنها ثقة، خلاص واضح؟ فالذين قبلوا المراسيل إنما قبلوها بالصبر، تبين لهم أن مراسيل فلان أو فلان التي قبلوها إنما وجد لها أصول، وجدوا لها أصولا صحيحة، وجدوا لها طرقا صحيحة، واضح؟ سواء تكلمنا على مراسيل كبار التابعين أو على مراسيل الطبقة المتوسطة. احنا لسه قايلين في الطبقة المتوسطة ايه؟ ان احنا ما قبلناش المراسيل بتاعتها كلها. ده الحسن اللي هو من الطبقة المتوسطة الذهبي نفسه بيقول ايه؟ مراسيل من اوهى المراسيل، وهذا ليس متفقا عليه. يعني من العلماء من قال مراسيل الحسن صحاح، حتى قال ابو زرعة رحمه الله تتبعت مراسيل الحسن فوجدتها كلها صحيحة الا اربعة احاديث. يبقى المسألة كلها مدارها على ايه؟ على الصبر، ان احنا بنصبر هذه المراسيل، هل لها اصول صحيحة ولا لا، هل لها طرق اخرى تدل على ان لها اصلا ولا لا. كذلك من الذين تكلموا في مراسيله وهو من الطبقة المتوسطة عطاء ابن ابي رباح، قالوا مراسيله من اوهى المراسيل مع انه من الطبقة المتوسطة. طب اشمعنا جمع على واحد زي مجاهد او الشعبي وقالوا مراسيله جيدة؟ قال لك لأن احنا تتبعنا المراسيل بتاعته وجدنا لها أصول، وأيضا وجدنا أن هؤلاء يتحرون في شيوخهم بعض الشيء، وأما مثل عطاء والحسن فكان يأخذ من هنا ومن هنا. حتى قال ابن سيرين في مقولة مشهورة كده لابن سيرين، قال إنها هنا ثلاثة يصدقون كل من حدثهم، فذكر منهم الحسن. واضح؟ يبقى احنا على ناس من الطبقة المتوسطة، هم قلنا في طائفة مراسلها جيدة وقلنا في طائفة مراسلها غير جيدة، يبقى المعتبر عندنا مش الطبقة، المعتبر عندنا مش طبقة التابعين، وإنما المعتبر إيه؟ حال المرسل نفسه، له أصل ولا ملوش. واضح الكلام ده ولا لا؟ يبقى المحصلة النهائية عندنا أن من قبل المراسيل سواء تكلمنا على مراسيل كبار التابعين أو متوسط التابعين أو أي مرسل، إنما قبلها للقرائن بس. ومن رد المراسيل مطلقا اعتبر بالأصل، قال لك والله أنا الأصل في المرسل عندي إيه؟ أنه ليس بحج، يبقى هو اعتبر بالأصل وقال المرسل من قسم الضعيف أو من قسم الحديث الذي لا يحتج به. يبقى في الحقيقة في اختلاف ولا ما فيش اختلاف؟ ما فيش اختلاف. أنتوا معايا ولا لا؟ إذن في الحقيقة ليس هناك اختلاف، تمام؟ فتحصل عندنا في النهاية أن المرسل من قسم الضعيف، لا يحتج بالمرسل أبدا. مرسل تابعي كبير، مرسل تابعي صغير، أيا كانت صورة المرسل لا يحتج به مطلقا، إلا إذا تبين لنا بالسبر والبحث أن له أصلا، خلاص يبقى ده متفق على أنه يحتج به في هذه الحالة، ليس هناك مشكلة. وإنما نستفيد من التقسيم الذي ذكره الذهبي في معرفة مراتب المراسيل. احنا قلنا مراتب الصحيح، مراتب الحسن، مراتب الضعيف، فكذلك المرسل وهو عموما من قسم الضعيف، لكن بعضه ايه؟ أوهى من بعض. يبقى أوهى المراسيل مطلقا مراسيل صغار التابعين. ليه؟ لأن العلماء بالصبر والتتبع وجدوا إن أكثرها ضعيف لا أصل له، لا سيما وإن صغار التابعين الذين ذكرناهم ليس عندهم تحر في شيوخهم. يعني لما تيجي تنظر في ترجمة الزهري أو قتادة أو مثلا ممن يدخل معنا في هذه الطبقة أو يعد في طبقة نزيلة شوية عند بعض العلماء، الأعمش ويحيى بن أبي كثير، تجد العلماء يقولون هكذا: مراسيل الأعمش لا شيء، مراسيل يحيى بن أبي كثير شبه الريح، مراسيل فلان لا أصل لها، إلى غير ذلك. لماذا قالوا هذا؟ لأن هؤلاء التابعين الذين يرسلون لا يتحرون في شيوخهم، لعلهم يروون عن كذابين أو متروكين أو كذا. وكذلك بالسبر والتتبع لم يوجد لمراسيلهم أصول صحيحة. واضح الكلام ده ولا لا؟ يبقى خلاصة القول عندنا أن المرسل من قسم الضعيف، وأن بعضه أفضل من بعض أو بعضه أوهى من بعض، على حسب ما تريد أن تقول. طيب احنا قلنا في الكلام على الضعيف انه في ضعف يصلح للاعتبار وضعف لا يصلح للاعتبار. طب المرسل من اي القسمين؟ على حسب، على حسب التابعي الذي اتى بهذا المرسل. لو انه تابعي كبير فهذا يصلح للاعتبار في الاغلب الاعم، كذلك لو انه تابعي متوسط ايضا بنسبة كبيرة بناء على التفاوت اللي احنا عرفناه. وأما إن كان التابعي صغيرا فهذا في الأغلب الأعم لا يصلح للاعتبار. واضح، يعد هذا من قبيل الضعف الشديد الذي لا يصلح للتقويم. تتمة أو خاتمة للكلام على المرسل: مراسيل مقبولة اتفاقا. احنا اتكلمنا على حكم المرسل اهو، وقلنا ان المرسل من قسم الايه؟ الضعيف. لا، احنا عندنا بعض الصور للمراسيل مقبولة بالاتفاق. رقم واحد: مراسيل الصحابة. يعني ايه مراسيل الصحابة؟ يعني اذا روى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يسمعه منه. وكثيرا ما يكون الكلام هنا على صغار الصحابة كعبد الله بن عباس. ومين كمان؟ وعبد الله بن الزبير. ونظرائهما. طيب، هذه الطبقة من الصحابة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة. يعني بالنسبة لابن عباس مثلا في صحيح البخاري أنه قيل له: ابن كم أنت حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أنا يومئذ مختون، أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، يعني حتى يبلغ الحلم، واخد بالك؟ فابن عباس يقال له من صغار الصحابة. طيب اللي النبي عليه الصلاة والسلام يتوفى وهو في هذا السن يسمع منه كتير؟ مش ممكن. يبقى معظم رواياته واخدها منين؟ قال العلماء: معظم روايات هؤلاء عن الصحابة. ليه؟ لأن مش معقول واحد زي ابن عباس هيحدث عن تابعي، مش ممكن، بعيد جدا. والاعتبار عندنا بغلبة الظن، علم الحديث ده كله أو الأحكام الشرعية عموما مبناها على غلبة الظن. فغلبة الظن عندنا في واحد صحابي صغير زي ده أنه لا يحدث إلا عن من؟ عن الصحابة. طيب الرواية دي اسمها إيه؟ مرسل صحابي. مرسل صحابي حكمه القبول بالاتفاق، إلا من شذ، بعض الأصوليين عنده شذوذ لا يلتفت إليه، لكن ما عليه المحدثون قاطبة وأكثر العلماء والفقهاء أن هذا المرسل مقبول من غير إشكال. طيب، الصورة الثانية من المراسيل المقبولة بالاتفاق، مرسل تابعي، تابعي ومرسل مقبول بالاتفاق، ما هو دي من الألغاز، خد بالك. يعني أجي أسألك أقول لك تابعي مرسل مقبول بالاتفاق، مين هو؟ هو اللي احنا هنتكلم عليه ده، مرسل تابعي. سمع النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم أسلم، يعني واحد لما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام سمع منه وهو كافر ثم أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ده اسمه صحابي؟ لا، لأن احنا شرط الصحابي عندنا ايه؟ من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ها مسلما. طب واحد لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر ولكنه أسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ده تابعي بالاتفاق. طب حديثه مقبول بالاتفاق ليه؟ لأن العبرة عندنا بحال السماع، طالما أنه سمع على وجه يصح له أن يسمع فيه، وطالما أنه عند التأدية أو عند التحديث أدى على وجه يصح له أن يؤدي فيه، خلاص تمام. كما يمثلون له برسوله رقل، وحديثه أخرجه الإمام أحمد وغيره من الأئمة على شرط الأحاديث الموصولة التي ليست من الأحاديث المرسلة. طيب، الصورة الثالثة من المراسيل المقبولة بالاتفاق على التحقيق، على التحقيق اللي هي إيه؟ ما علم فيه حال الواثقة من القبول. ما علم فيه حال الواثقة من القبول، لسه قايلينه دلوقتي عشان ما نعيدش الكلام تاني. احنا قلنا السر في رد المرسل هو ماذا؟ الجهل بحال الواثقة. طيب، عرفت الواثقة وعرف انها ثقة، خلاص. فهذا القسم على التحقيق لا يتنازع المحدثون في قبوله ان شاء الله تعالى، لان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. تمام، هذا آخر كلامنا على المرسل، والحمد لله رب العالمين.